السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. لقاء يتجدد مع مصر الجديدة والأستاذ سامي علي حسن إمبراطور العملة. كنا عملنا الجزء الأول امبارح لكن الأستاذ سامي عايز 15 حلقة عشان نعرف الدنيا ماشي معايا. السلام عليكم أستاذ سامي.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك.
أنا طبعا شرف أقول لحضرتك المسجات والإيميلات والاتصالات اللي جات لي امبارح وفق ما سمعه الناس من كلام حضرتك الحقيقة وكل التساؤلات بتصب بنفس السؤال اللي كنت بقوله لحضرتك امبارح. كل واحد حد يخدم مصر يعمل حاجه لمصر حورب حربا شديده بهذه الصوره. تسمح لي بس قبل ما ابدا حوارنا اقولك على الاستفتاء، هل تسعى اسرائيل لتوريث الجيش المصري بعملياتها على الحدود؟ احنا عارفين انه في شكل للبيع عند سيناء في عمليه ايلات، والنهارده حتى انا معايا خبر عاجل مقتل 4 من نخبه الجيش الاسرائيلي في انفجار والسفير يرفض مغادره القاهره. هل تسعى اسرائيل لتوريث الجيش المصري بعملياتها على الحدود؟ نعم لا اهتم. 94-20 من داخل مصر ومن بره مصر، الارقام هتبان على شمال الشاشه. وهنتكلم عن سيناء شويه في اخر الحلقه بعد ما نستأذن طبعا الاستاذ سامي علي حسن معانا، وطبعا اكيد كمصري مهتم بهذا الامر اكيد يعني طبعا. استاذ سامي، يمكن سؤال بس ورد لي على صفحه البرنامج في الفيسبوك، بعض الناس فهمت قصه ان اخو حضرتك اللي كان بيبعت لك من الكويت شيكات
في البدايه
يقول لك مثلا 25,000 دولار دول اديهم لفلان وتبدل حاجه، فانت بتقول كنت باخدها، ففهموا ان انت ما كنتش بتدي الامانه لاصحابه وابتدات تتعامل مع الشيكات لوحدك وتشتغل فيها. فعايزين بس نوضح النقطه دي قبل ما نبدا حوارنا يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الوفاء بالعهد.
نعم.
ده عنوان عندي اصلا يعني.
الحمد لله.
واوفوا بالعهد، ابن العهد كان مسؤولا.
نعم.
ده عنوان كان في تعاملاتي كلها.
الحمد لله.
والحمد لله تعالى انا امين على اموال اخويا اللي هو امين على اموال اصدقائه.
نعم.
فالعلاقه اللي بيننا وبين بعض هي علاقه تبادل. لما بيبعت لي شيك معناه ان بعت لي عمله.
ايوه.
العمله دي يا اما تروح للشخص يا اما تروح للبنك.
جميل.
انا في البدايه كانت بتروح للاشخاص، والاشخاص دول بيحطوا لنا او يدونا المقابل بتاعها بالجنيه المصري كوي. وانا بالتالي اروح احطهم في البنوك. هي عمليه تبديل.
يعني دي ما كانتش امانه لناس معينه بعينها، مش رايح لواحد ناس فهمتها كده.
والفرق في البيع والشراء، انا كنت لسه ما دخلتش في البدايه في فرق بيع وشراء. انا كنت شغال الاول مع اخويا ليا حدود معينه، رطوش معينه من الفلوس. بعد كده بدات ايه اتقدم في البيزنس واعمل منهجيه عمل وتسويق ومراكز ماليه وتحركات ماليه واعانه البنوك. انا كنت بساعد بنوك في انها تقف على رجلها، وانا اتعورت في الكلام ده يعني. انا الكلام اللي بقوله ده كلام حقيقي.
لا، الكلام اللي انت بتقوله ده بيخليني انا شخصيا سيد عبد الله، يعني انا معايا مثلا 600,000 جنيه ولا حاجه. عايز اقول لحضرتك يعني ظروفنا كلنا معظمها مش على درجه كبيره يعني، بالك كانت محصوره في فلوس في ناس معينه يعني. لكن عايز اقول لك انت بتتكلم في ازمات ماليه كبيره قوي. الكلام انك انت بتوقف بنك على رجليك. انت كنت مثلا بتدي مديونيات للجيش، بتخلص مديونيات الجيش، انك انت مديونيات الدوله في بعض القطاعات كنت بتخلصها. فاحنا النهارده اللي معاه 15,000 جنيه قاعد نايم عليهم زي البطه مش عايز يتحرك، بتتعامل مع الكلام ده لوحدك ازاي؟ واكيد ازاي سابوك الشيطان اللي كانت موجوده في البلد في الوقت ده؟
هو اي عمل بيبدا بالتدرج، وانا كل ما بتدرج من رقم لرقم كانت بتزيد اعباء في نفس المستوى. فبمعنى ان انا شغال مع بنك وبعمل معاه شغلانه معينه، وفوجئت ان انا حجم كبر في البنك. البنك مش قادر على حركات الماليه اللي انا مدخلها عنده. طب هعمل ايه؟ هتوقف؟ كنت بنتقل لبنك تاني واعمل نفس السيستم. وانا اشتغلت في منظومه 6-7 بنوك.
سبع بنوك وقت واحد.
السبع بنوك بتدير معايا حركه ان واوت في التعاملات. انا بتكلم بعد 5 سنين ان ما في واحد كان محتاج عمله او يروضوا انه محتاج عمله ان يدور على واحد كبير يديها له. انا اسمي كان متداول في الوسط المالي وموظف البنوك بشكل سلس جدا، ممكن يتكلمني من تليفون البنك للبنك الثاني وانا ارد عليه من البنك الثالث عادي. انا كنت اسافر اسكندريه اعمل شغلانه في اسكندريه وارجع بها مصر لهدف ان اسكندريه مش سعرها عالي. انا عاوز اخلي اسكندريه سعرها يوازي سعر مصر. بورسعيد كانت نفس القصه، المحله نفس القصه، الفيوم نفس القصه.
وهل كنت يعني تجار العمله الكبار في هذه المحافظات كانوا عارفينك طبعا
احنا كنا نعرف بعض بالتليفونات بالصوت،
صوت فقط
صوت.
إن ممكن
أنا في ناس كتيرة يعني مثلا أنا كنت بتعامل يعني مع شخصيات في التجارة وفي الآخر راح المبيع الاشتراكي وأنا عندي مستشار حسن عبد الحميد فبقول لي رشاد عثمان، فوجئت رشاد عثمان.
رشاد عثمان مشهور بتاع الخشب
طبعا
بتاع اسكندرية.
قلت له طبعا عارفه، هو عارفني اسما وهو أنا عارفه اسما لكن كشكل
شكل مش عارفين
بعض. أنا عامل مع حجم عمل ب 100 مليون دولار تعاملات بالتليفون ان واوت عادي. فحجم الحركه انا ما كانش يهمني التعارف الشخصي، انا كان يهمني التبادل وسرعه التبادل وحل الازمات السريعه. يعني ده العمله عرفتني ان 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 هي ما تبكيش عليها ساعه ما تجيلك بتطلعها، لانها بتسد دوره طلب عليها، وان انت لو احتفظت بيها. انا واحد من الناس ما اقدرش احتفظ بيها، لان لو احتفظت بيها هيجيلي تاني وتالت ورابع، انا عندي منابع.
أي.
فالمنابع اللي بتجيلي دي من كل حتة محتاجة دايما تبديل سريع.
طيب يمكن حضرتك بعد ما جواب المدعي العام الاشتراكي
بعد ما خدته
والحظر عندك في 2006 على مطفور زي ما قلنا امبارح، هل استلمت حق كافة حقوقك من البنوك؟
لا، ما هي ديت يعني هي دي المشكلة الكبيرة اللي عندي. انا من 2006 لغايه دلوقتي بدور على فلوسي في البنوك وبدور على مستحقاتي اللي المدعي شركة الحياه تحت الحراسه، وخدت منه جوابات، وبعد جوابات البنك المركزي والبنوك خدت الجوابات، والبنوك ترد عليك تقول لك لما تاخد حكم جنائي او حكم من المحكمه تعالى ننفذه لك. ورحت للمحافظ البنك المركزي عن طريق اصدقائي
فاروق العقده ولا
الجديد؟ الحالي.
الحالي
فللاسف زيه زي غيره يقول لك لما تجيب حكم انا نفذه لك.
طب انت ما رفعتش قضيه للاستاذ؟
انا فندم رفع على بنك زي بنك فيصل ده. انا رفع عليه من سنه 84. 26 سنه بتدور على فلوسك
من سنه 84.
من 84 من
انا كنت عندهم كام يا استاذ سامي؟
ما احنا قلنا الارقام
لا انا عايز اسمع الرقم تاني بتاع فيصل.
لا، بنك فيصل ده المخزن بتاعي. ده المخزن بتاعي بتاع الفلوس، فمخزن الفلوس ما اتاخدش لغايه يومنا هذا. و 26 سنه والفلوس دي عنده
وبيشغلها طبعا،
وخدت حكم ابتدائي لصالحي بزائد 5% على الفلوس دي. اديتها شيكات يا استاذي، تحصلها تحطها في حسابي ولا تحطها في حسابك؟ بنك ياخد من عميل شيكات عشان يحصلها يحطها
في حسابه
ولا احطها في حسابي؟
مش احطها في حسابك انت؟
لا، انا معايا. لا، حطها في حسابه هو. ودي قضيه، وخدت حكم جنائي على بنك فيصل
وما تنفذش
لسه
ان شاء الله. قالوا هم عاملين استشكال ضدك في حاجه ولا
لا؟ ده دخلوا معايا في قضايا تانية وقال لك لا ده الراجل.
طب السؤال ليه دخلوا قضايا؟ يعني بنك فيصل عاملين يقول المعاملات الاجتماعيه
العجيب اللي بينه وبنك فيصل مشكلة كبيرة جدا. بنك فيصل انا بعتبره ان رقم حسابي في بنك فيصل 767.
ده رقم حساب البشوات يعني.
انا اول من اوائل 700 اللي فتح حساب في البنك. يعني انا ليا برستيج معين في بنك. ومساهم في البنك كمان، انا مساهم من ضمن المساهمين.
فهل المساهم الكلام ده مثبت
رسمي يا باشا؟ هل المساهم
فكرتني يا باشا، ده نسيت الكلمه دي من زمان.
عهد البشوات مستمر.
اتفضل. نعم. ومساهم فيه وعلى رغم ذلك مش عارف تاخد حقوقك وبالاجراءات القانونيه ماشي؟
انا شغال اجراءات قانونيه وبنك فيصل الله ينور. يعني للاسف الشديد انا بعاني من لا اسلاميه بنك فيصل.
ده كلام خطير قوي.
لا مش خطير ولا حاجه.
الاستاذ سامي علي حسن يعاني من لا اسلاميه
بنك فيصل.
بنك فيصل
لفظ الجلالة موجود وموظفيه بعيد عن لفظ الجلالة، انهم بيصلوا في مواعيدهم مظبوطة، كل حاجة تمام التمام.
انا فندم
تقعد مع الناس يدوك كلام حلو تدي ظهرك.
طب مين المسؤول جوه دلوقتي عن ايقاف مستحقات حضرتك او استرداد حقك جوه البنك؟ هل هو رئيس مجلس ادارة؟ في حد معين؟ في ضغوط من بره عليه معينة؟ ده مجرد تصور بس بسألك.
والله هي حكاية جميلة وديت نخليها حلقة إن شاء الله بعد العيد.
طب ممكن يعني معلومة صغيرة كده على ما أقولها
عشان نعيد كلنا بس.
أنت عايز تعيد؟ طيب
نعيد كلنا
وأنا عايز أعيد معاك أنا كمان
إن شاء الله تعالى. يعني أنا بقول يا ناس يا مسؤولين في بنك فيصل راعوا الله وراعوا لفظ الجلالة لأن في يوم حساب غير عادي. أنت عندك أمانة أدي الأمانة. السؤال اللي أنت قلت لي في أول الحلقة إن أخوك إداك شيكات ما إدتهاش للناس قلت لك لا دي تبديل
تبديل عملة هو بس عشان الناس
أنا إديتك شيكات يا بنك فيصل عشان تتحصلها وتحطها في حساباتي.
أيوه
أنت خدتها وانتزعتها لنفسك. طب بالعكس القاضي بيسأل محامي البنك بيقول له الشيكات اللي أنت خدتها حطيتها في حسابك ولا حساب العميل؟ قال لا حسابنا فل وشرف ليا
وش كده
ايه على طول ده بعد الجلسه انا لا ادعي.
طب
انا اتعلمت القانون في محاكم مصر من 84 لغايه النهارده ما زلت في المحكمه بعاني امرين عشان الام المبالغ بتاعت اللي بقولها.
طيب يعني انا برضو عايز اسال حضرتك تاني بكرر سؤالي لعل الناس تكون الذاكره. حضرتك بتتكلم في قد ايه بنك فيصل؟ مليار انت قلت لي باين؟
لا فيصل والافريقي وقناه السويس و يعني ما شاء الله ما فيش بنك خدت منه حاجه. يعني بنك الافريقي مصر عربي افريقي. انا ليا فيه مبلغ وكنت مديون بمبلغ. لما الدين اتحصل خلى الاضافات والمبالغ الزياده وقال لك لا مش هديها لك. تخيل لما كنا عليا 1,900,000 دولار وحطيت لك شيكات ب 2,400,000 دولار
عايز تاخد الفرق.
لما 2,400,000 دولار عليهم نزاع قلت له خلاص ما تشغلش بالك انا هديك دور في مصر الجديده في العماره اللي كانت بتبص على الرئيس اللي اتهدت كذا دور ديت ومزرعه في امبابه.
طب ممكن اسالك سؤال ريزل العماره دي اتهدت ليه؟
اتهدت ليه؟ من الحاجات الجميله
دي كانت بتاعتك؟
العماره دي تبع جمعيه العاشر من رمضان.
كويس.
وانا كنت بساعد جمعيه العاشر من رمضان في البناء وبعد ما يبنوا يبيعوا ويدينوا فلوسي. فكان ليا فلوس عندهم. في وقت المدعى الاشتراكي والجايين قال لي طب تاخد شقق وادوار وي وي. فاخدت شقق من ضمن الشقق اللي ايه اللي اتزالت. وخدنا دور مسطح 990 متر. اتزالت ليه؟ اللي بنوا وما كانوش عاملوا ترخيصات واخدين ترخيص 6 ادوار وكملوا لفوق لانهم جمعيه العاشر من رمضان جمعيه من نابعه من ضباط الجيش.
نعم.
فدخلونا عندهم في جمعيه عضو عادي فبقول لهم يا جماعه الخير اتهدت العماره ليه؟ او ايه قرارات وقفها؟ طب قال لك العمال اللي كانوا عندنا واقفين على
السقالات
فوق شافوا الرئيس في رئاسة الجمهورية اللي هي المبنى اللي قدام العمارة هو سقفوا له. فيعني انزعج الناس بتشجعه من اعلى دور 25
شافوا الرئيس بيلعب جوه حاجه
لا بيسلم على ناس قدام الباب جوه
المبنى مع الحدث وسقفوا للرئيس
فسقفوا للرئيس يا رئيس فبص كده
فالرئيس شيعهم
فكانت تسقيفه وكان الهد
كان سلام بخراب يعني. طب احنا معانا ابو خالد من السعوديه. السلام عليكم ابو خالد.
الو
السلام عليكم ابو خالد.
السلام عليكم.
ازاي حضرتك؟
الله يسلمك ويعافيك. احب بس اتكلم مع ضيفك في موضوع رحله الشتاء والصيف اللي ذكر الله سبحانه وتعالى تجاره قريش
نعم
في قبل الاسلام.
نعم.
هذه الحل لو فهمتم التجاره هذه من القران فهم سليم هي الحل تماما للاقتصاد العالمي كامل بما فيه الاقتصاد الاسلامي.
نعم.
حل المشكله لان الله سبحانه وتعالى ذكر التجاره هذه وعملنا حيز في كتابه العظيم لاهميتها ان ضد التجارات الخطا اللي تحصل في الارض واللي تنتج عنها الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه حقيقه.
سؤالك يا ابو خالد بقى
شايف ولا لا؟ سؤالي انا اتكلم على مع الضيف اللي معاك حقيقه.
نعم.
تمام ولا لا؟ التاجر الضيف اللي معاك حقيقه يعني انا متاكد انه ما حضر هنا الا معناته شخص موثوق فيه والثقه موجوده فيه حقيقه. الشخص هذا تمام ولا لا ما يقدر يقوم بتجاره لاهل مصر في مشاريع متعددة كبيرة جدا برأس مال مواطنين بدل ما هي رؤوس الأموال عندهم تماما لا موجودة في البيت، البيوت مكدسة تماما لو ضعيفة ويخافون عليها من إخراجها تماما من الضياع.
نعم.
ما يقدر تماما لا يعمل شركات مضمونة تماما لا سلامتها وآمنة لتحقيق هذه المشاريع الكبيرة.
نعم خلاص وصل سؤالك يا أبو خالد، جزاك الله خيرا. كنت معنا مين تاني يا حمدي؟ مهندس محمد الطوخي، السلام عليكم.
عليكم السلام.
استاذ محمد الطوخي ازي حضرتك؟
بتكلم حضرتك من البحيره اساسا يعني.
اهلا يا استاذ محمد.
مدينه نصر، والاستاذ سامع علي حسن عايز امسي عليه لانه من حبايبنا القدام، والراجل ده ظلم في حياته كتير يعني.
ربنا يكرمك. معاك الاستاذ سامي.
انضف الناس وامن الناس وراجل مؤمن، ومش عارف هو فاكرني ولا لا
استاذ محمد الطوخي.
طبعا
طبعا يا اخي طبعا. اخر حاجه كانت مدرسه تحرير انا فاكر.
ايوه لما تفكر تحرير
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
عايزينك تيجي تغدى معانا تاني وتزورنا هنا
ان شاء الله ما بين العيدين. وانا يا استاذ محمد. وانا يا استاذ محمد.
تعالى.
طيب تعالى ماشي. شكرا استاذ محمد. طيب استاذ سامي، يعني الراجل شاط العمارة عشان سلمها الرئيس من فوق.
اه ده كانت شوطة وهدى. شوطة وهدى.
طيب طيب قبل ما اسال بس حاجة، نزاعاتك مع المصرفيين العرب الركحي هل الامور دي متعلقه يعني؟
اه لا ده قصص.
طب يا ريتني
اعرف. قصص وقصص جميله وظريفه يعني. انا فاكر ان انا في وقت من الاوقات بدي البنوك الاربعه مجتمعه، كل بنك احتياجاته ايه واديها له
كويس
فضلا من عند الله سبحانه وتعالى، وعطاءات مش من يعني ذكاء فطري، لان انا عملت فكره ان بنك فيصل مخزن والبنوك الثانيه كانت هي مراكز التسويق بتاعتي. فلما اخش على بنك واقول له انت عاوز ايه، مش فشخره ولا بتاع، لا انا بقول له عاوز ايه عشان اجيب اخره. لان لو اديته حته صغيره مش هعرف اعمل مع الشغل. فدخلت على بنك الاهلي وكنت اخدت منه طلبيه كبيره، دخلت على بنك مصر خدت منه طلبيه، بنك اسكندريه طلبيه، البنوك الاربعه مجتمع فضل الله تعالى. العمليه دي حوالي 550 مليون جنيه من بنوك مصر الاربعه مجتمع. ليه احصائيات موجوده عندي. طيب انت هتعمل داتا مع البنوك دي ازاي كلها في وقت واحد؟ قمت عامل مع البنك فكره ان انا انقل المصري اللي عنده للبنك بتاعي اللي هو قناه السويس، ومن خلال البنك بتاعي احقق له الغرض من تبديل العمله اللي هو العمله الاجنبيه، وافتح له اعتماداته من بنك قناه السويس.
جميل.
فلميت البنوك الاربعه في بنك قناه السويس بفكره الاعتمادات اللي هيديرها لكم يا جماعه، اعتبروا بنك قناه السويس مراسل لكم.
كويس.
واقتنعوا الفكره وبدانا ايه نعمل الليله دي.
نعم.
لما بدات ادي البنوك لازم ادي البنوك الاربعه سعر واحد 108 كله 108، وقد كان اديتهم كلهم 108 10 20 30 85. المبالغ اللي طلبت بفضل الله تعالى اتحققت في خلال 10 12 يوم.
جميل.
مين اللي منافس قدامك؟ الركحي.
في مصر؟
في مصر.
والله يعني كان يعني قصدي
الركحي. الركحي
السعودية.
السعودية.
نعم.
طيب الركحي بيدي البنوك ديت، بيدي كل بنك 10 مليون دولار بكام؟ بسعر اعلى من سعري، انا ما اعرفش سعره. بس دي في الاحصائيات البنك المركزي في محكمة القيم اطرح ان هو
بيدي برقم، هو بيديهم برقم اكبر.
انا اديت لهم سعر
اقل.
اقل بس الاربعه مجتمع. ويشاء السماء القدير ان انا خلصت الليله ديت، فوجئت بان بنك الاهلي بيقول لي ده الركحي نزل بطياره الساعه 11 عاوز يعرف مين اللي بيعمل الشغل ده.
جه وصل مصر طيارته هنا
طيارته.
عشان يعرف مين اللي
بيعمل الشغل ده مع البنوك دي كلها. انا ساعتها
ده كان سليمان الركحي ولا صالح الركحي؟
الراجل الكبير. انا مع
صالح
مسميات.
نعم اللي مات الله يرحمه ويغفر له.
نعم. ما اعرفش لان انا شخصيا ما
احنا قلنا ما بنشوفش اشكال، احنا بنتعامل تليفونات.
نعم. بنتعامل تليفونات
كويس.
ويشاء السماء القدير ان بتوع البنك الاهلي قالوا لي ده حصل كذا كذا. قلت لهم يا جماعه طب ايه المشكله؟ هو يديكوا؟ قال لا ده هو بيدينا حصص محدوده، انت بتدينا كوتل
لوكش.
انا بعمل فكر وهو بيعمل فكر. انا لما خدت الفلوس عندي في بنك قناه السويس اديت لبنك قناه السويس زياده راس مال غير عادي، اعتمادات في الخارج من بنك قناه السويس غير معلوم لدول اوروبا في وقت بعد الحرب.
جميل.
ايه اللي يحصل لبنك قناه السويس؟ البنوك الخارجيه تقوم تدي البنك قناه السويس تسهيلات ائتمانيه على قوه البيزنس ده. ايه بنك قناه السويس ده اللي كل يوم يفتح ائتمان ب 30 مليون و40 مليون و50 مليون؟ انا لميت من بنوك القطاع العام ودخلت قناه السويس. الفكر ده احنا بنحكي قصه في الفينش لان دي كانت اكبر عمليه عملتها في وقتها. طيب حققت اللي انا عاوزه. طيب البنوك الخارجيه جت تدي قناه السويس ائتمانات. بنك قناه السويس بقى له نيم اكتر من الاول بقوه العمله. انا ما بستفدش من البرنامج ده الا رطوش مليم نص مليم. في العصر الحالي بالعشر ساعة والخمستاشر قرش الايام دي انا كنت بشتغل بالملاليم. هو ده الفرق اللي بيني وبين الناس اللي
يعني 108 اللي مليمين انت تاخد المليمين.
مليم ربع مليم انا ببص بالحجم. انا تاجر جملة. فتاجر الجملة يكون لازم عنده حتة سنس. انما دلوقتي اختلط الامر بالتجزئة بقت جملة وده اللي بغلي الاسعار في السوق. في جميع الاحيان التجزئة لو لغى جملة وخلى التجزئة هي الجملة هي ده الخراب.
طب انت فاكر الموضوع انهم قاعدوا يقولوا بنحاول نثبت سعر الدولار باي شكل عند رقم معين. الحكومة لما حسن الدولار هيبتدي ينط وكانت في شائعات من فترة كده قاعد يقول لك الدولار هيوصل 10 جنيه مع اول السنة والحكومة ضخت. يعني شايف انك انت فرض صح ساعتها؟
انا يعني كما يعني اقول معلومة يعني عنها ولا دي تفكير عنها؟ انا دايما بقول ان المال طول ما هو متحرك هي دي حياه. هي دي طريقته.
هي دي حياه المال او حياة المال. الاستفاده من المال
اللي بيحصل النهارده في مصر شيء لا يصدقه عقل.
ايه اللي بيحصل يا استاذ سامي؟
لما يكون عندك رصيد 36 مليار في البنك المركزي النهارده بقى 26 تقريبا وحاططهم ومبسوط بيهم.
26 مليار دولار مرميين كده ما بيعملوش دوره عشان يستفيدوا
ده. شغل يا باشا كده غلط.
طب ده يعني
انا مسؤول. اقول العكس. ايام ما كنت انا شغال في العمله الاجنبيه ما كانش البنك المركزي عنده رصيد لكن كان سعر الدولار منخفض. يعني معنى ان الدورانات اللي موجوده ماليا عامله نوع من التشبع. انت النهارده حجمت الفلوس ديت في مخزن وقفلت عليها فدي طبعا غير يعني غير مفهومه ليا. دوران المال هو اللي بيحرك الحياه.
انا
اذا كنت انت هتحجب المال ده بشكل انا ما اعتقدش ان ده.
انا هسال حضرتك سؤال واخد الاجابه بعد الفاصل. مين المسؤول عن على هذا الجبن ان انا اقوم حاطط 26 مليار دولار سعر الدولار بيعلى وهم ما بيشتغلوش؟ وهسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. فاصل ونواصل. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. انا هتجنن خلاص والله من البلد دي. استاذ سامي 26 مليار دولار متشالين
حاليا
متشالين في البنك المركزي ما بيعملوا فيهم حاجة خالص. اولا شايلينهم ليه يعني وسايبينهم كده ليه من غير تشغيل واستفادة واستثمار؟ ونفس الوقت حضرتك ربطت غريب جدا وانا بتكلم معاك عن ان احنا عندنا ادي احتياطي موجود مالي وعندنا احتياطي في السد العالي مائي. لا ده بيستغل
ولا ده بيستغل.
طب يعني ايه الربط اللي حضرتك بتقوله ده بقى؟
الربط ده انت عندك بطاله ليه؟ عندك ارض صحراويه ما بتشتغلهاش ليه؟ هل لو انا خدت مليار من هذا الرصيد الضخم اللي عندنا وجبت بيه شويه بذور مع شويه ميه من ورا السد مش هتحلت مشكلتك؟ انت مش عاوز تاكل بسعر رخيص؟ انت مش محتاج حاجه. انت ما عندكش تنظيم.
الناس دي ما بتحبش مصر.
مش حب
ولا لا انا قصدي
ده فكر.
لا قصدي اقول حاجه. لا انا مش
ده فكر. ده فكر انا بقوله لك دلوقتي. انا بسمي السد العالي السعد العالي. هو السد. احنا ما بننظمش الخميره اللي عندنا. انا بقولت في شويه في الحديث معاك بقول لك انا ما كانش عندنا رصيد في البنك المركزي وانا كنت بساعد البنوك وبدي لهم عملات اجنبيه. طب انتوا عملتوا سيستم وجمعتوا الفلوس وخليته الدولار 6 جنيه
كويس
وبقى عندك رصيد. طب انت عندك رصيد ما بتشغلوش ليه؟ ما بتاخدش منه شريحه ليه؟ انا مش يعني بتكلم ما حدش يحاسبني على كلامي لان انا دماغي سطحه.
انت
بتتكلم في كتله مشاكل. انت عندك مشكلة سمك وسهل جدا تعمله $1,000,000 $100,000,000 زرعت سمك بقى عندك سمك. انت بتستورد السمك من بره يا باشا.
احنا بنستورد من الصين دلوقتي السمك.
انت بتستورد السمك من بره. انت بتستورد تفاهات الامور من الخارج. يعني رجعنا لقبل 73 ازاي بقى عنده مية ومحجوزة ومال محجوز وشعب قاعد ما بيشتغلش وبطالة ايه؟ عندك رؤوس جهنمية زي ما سميته الريان في الراجل الجهنمي. انت عندك رؤوس مصريين قاعدين متعلمين ما بيشتغلوش.
طب عايز اسألك سؤال هناخد مكالمة دلوقتي بس اسألك سؤال افتكره كويس قوي. ما هو حابب يعملوا كده في مشروع توشكا وشغلوا الشباب خربوا بيتنا وسحبوا العملة الصعبة وبهدلوا الدنيا. هكلم ابو عبد الله من الامارات بس الاول ارجع لك. السلام عليكم ابو عبد الله.
السلام عليكم حياك الله.
اهلا بيك يا حبيبي اتفضل.
مهندس خالد الله يحفظك.
اهلا بيك يا حبيبي اتفضل.
الله يحفظك. طبعا ارحب بضيفك واقول جزاكم الله خير وامتعتونا في رمضان ببرامجك الشيقه. اخوي الله يحفظك، يعني انا ملاحظ ان كثير من العقول المصريه التي تغرد خارج الوطن. موجودة عندنا في الإمارات، موجودة في مصر، موجودة حتى في أوروبا، في أمريكا. أحمد زوين، خلافة، حتى
مجدي يعقوب، ناس كتير.
الدكتور عصام شرف كان عندنا في الإمارات. يعني هالخبرات ليش ما يستفاد منها؟ ليش ما تستخدم مرة ثانية؟ مثل ما قال ضيفك أن في 28 مليار دولار احتياطي موجود في المصرف المركزي. يا جماعة الخير، مثل ما قال أن عندكم احتياطي يعني ضخم من المياه الجوفية. مشروع توشكا، ترعة توشكا، يعني الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد رحمة الله عليه، تبرع على ما أذكر في ذاك الزمن في ذاك الوقت 500,000,000 جنيه بس لتوريد معدات وشراء أراضي واستصلاحها.
لا ما شاء الله الشيخ زايد الله يرحمه.
نعم. فيعني ليش ما نستقطب هذه العقول المفكرة؟
نعم.
حتى أن تقوم نهضة بمعنى الكلمة، النهضة الزراعية والنهضة الصناعية. النهضة الزراعية إذا وجدت تلقائيا توجد بجنبها مباشرة النهضة الصناعية.
نعم.
جميع الدول الصناعية بنيت على نهضة زراعية. طيب. يا جماعة الخير والله إن نحب مصر مثل ما تحب بلادنا.
أبو عبد الله، إحنا بنحب الإمارات جدا، والشيخ زايد الخير الله يرحمه كان له فضل كبير على مصر. لكن عايز أسألك سؤال بره السياق ده، بتبصوا في الإمارات لمحاكمة حسني مبارك بنوع من إن الشعب المصري ناكر للجميل زي ما البعض بيقول، ولا شايفينه ده قصاص عادل؟
أبدا. من يعمل منكم من ذكر أو أنثى،
أيوة،
الله عز وجل وضع مقياس الحسنة بمثلها يضاعف الله لمن يشاء 10 أضعاف، والسيئة يعاقب بمثلها. فإن أذنت القضاء عادل عندكم، يأخذ مجراه.
نعم.
لا بد، ما حدش حيعمل زي ما كانوا يعملون في زمن حسني أو غير حسني، حتى اللي أن يتبلون على الآخرين، مثل ضيفك اللي تم التبلي عليه.
نعم.
مثل ضيفك السابق السعد، مثل
أحمد الريان. نعم.
الريان وخلافه. نعم. هذه كلهم تم التجني عليهم أنا أقول. وللأسف يعني إحنا نلاحظ أن هنالك يعني كلمة طيبة جميلة قيلت حول ما يدور في ذهن العلمانيين ومن يدور في فلكهم اللي يرفضون مبدأ تطبيق الشريعة. فإحنا عندنا مثل يقول كل يرى الناس بعين طبعه، يعني اللص يرى الناس الآخرين لصوص، وشارب الخمر يرى الناس الآخرين كلهم شاربين للخمر. فلذلك يخشون تطبيق الشريعة لأن فكرهم أن أول من تقطع يده هو هذا السارق، وأن لو ما كانوا خايفين ما كانوا بينادون بعكس الاتجاه.
أنا بشكرك أبو عبد الله وسلم على أخواننا في الإمارات وتحياتنا ليكم في الإمارات، بنحبكم في الله. أستاذ سامي، يمكن حضرتك بتتكلم في موضوع في منتهى الخطوره، لكن انا ذكرت حضرتك انه في ناس فكرت، يعني انا فاكر زمان من 15 سنه كان حد بيقول لي ليه مصر بالعماله والسودان بالارض الطيبه الخصبه والسعوديه بالمال ما يعملوش مشاريع في السودان في المساحات الشاسعه دي عشان نقدر نعمل قمح وما نمدش ايدينا لامريكا اللي بتذلنا وترمي القمح في المحيط ولا يناش الدين مصر عشان تضغط عليها. لكن هل حضرتك بتتصور انه اللي بيفكر زيك مفيش ضغوط خارجية بتقوله لم نفسك احسن لك، مش عايزين وجع دماغ.
العهد السابق كان فيه الكلام ده كتير وحقيقة احنا مرينا بمشاكل كتيرة جدا، وانا احتكيت مع التجار بطريقة عن العملة الاجنبية هي اللي كانت مفتاح المعلومة ليا، لان انا كنت بتواصل مع الناس في منهج عمل
كويس.
انا مش تاجر عملة معين، لا نعم. انا تاجر مولف عملة مع تجارة مع مصادر مالية مع مراسلين بفضل الله تعالى. التوليفة اللي اتعملت دي كلها وصلتني لمعلومة ان كان في حاجات تحجب عن مصر. يعني علاقتنا بالسودان باللحمة، انا ليا صديق كان بيجيب لحمة من السودان وعامل بروتوكول مع الحكومة السودانية وجاب لحمة وفي المطار ما دخلتش
ليه؟ لا ما اعرفش، طالما بصيت لي كده يبقى في
ايه. محمد ابو هاف طلع اغنيه كلمه ليه
من غير ليه،
افتكر من غير ليه. هذه الاغنيه فعلا تنطبق على هذا الرجل، جاب اللحمه وكان سعر اللحمه 9 جنيه،
كان منعوا في المطار انها تدخل البلد.
ما دخلتش يا باشا، ما دخلتش،
لا حول ولا قوه الا بالله،
ما دخلتش. والاثنين مليون اللي بيستثمرهم هذا الرجل راحوا في المطار.
يعني الراجل بيستثمر لحمه بسعر رخيص عشان الناس تاكل ويسترزق فيها على خفيف، الدوله قالت
كان
له
مكسبه الجلد، هو كان بيشتغل مكسبه الجلد. بيصدر الجلد من السودان لايطاليا وبيجيب اللحمه لمصر، اللحمه بتسعة جنيه كانت هتوصل لمصر.
ده كان سنه كام؟
احنا بنتكلم في سنه 90 تقريبا.
دفعته حسن مبارك برضه
طبعا،
الله يخرب بيته.
يعني انا يعني دي حاله من الحالات اللي احنا حاليا عندنا اتصالات بدول افريقيه عرضت علينا لحمه بنفس الاسعار. طب ليه انت بتجيب من السودان ب 16 جنيه وعرضها في السوق عندك النهارده ب 35 جنيه؟ تجار مين دول؟ قلب مين ده؟
طيب
انا لسه افهم، يعني التاجر تاجر الجمله لازم يبقى تاجر جمله وحنين.
لا دي الناس دي كانت بتكره الاسلام ومصر والشعب وكل حاجه.
لغايه النهارده بنعمل كده. طب ليه؟ يعني انا ببص
يعني القصور ده استاذ سامي موجود لحد دلوقتي.
قصور لسبب واحد، ان في مجموعه من البشر بتجيب الكميه ديت وما دخلوش ناس تاني حواليهم. السوق المفروض يتفتح. السودان مصدر خير زي ما انت قلت، وانا مش محتاج اعتمد على السودان. انا من عندي ميه وعندي المواشي بتاعتي وعندي وزارة زراعة ما شاء الله، وعندي خريجين زراعة ما شاء الله،
عندنا وزارة زراعة بياخدوا فلوس
ما شاء الله
كده وقاعدين في المكاتب بيقولوا كلمات متقاطعة.
يا باشا انت بلد محتاجة ترتيب اوراق، تنظيم،
ادارة. طب انا هاخد سليمان من القاهرة وارجع لك بقصة العمارة والهليكوبتر. سليمان السلام عليكم. يا سليمان
السلام عليكم.
ازيك يا سليمان؟
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
قول يا غالي.
سلام عليكم وسلام للاستاذ سامي. حضرتك بس عايز ايه؟
الله
يعني موضوع كده، كنت مثلا قاعد اخد رايكم فيه مثلا
بسرعه.
بلاش مثلا نستورد يعني مثلا اي حاجه، هي مصر ارض خصبه لكل المستثمرين.
كويس.
حضرتك يعني مثلا ايه، بدل ما نستورد مثلا العربيات من بره، نخلي مثلا الشركه بتاعت العربيات تيجي مثلا تعمل مصنع هنا بتاع عربيات، منها موجود عماله موجود، ومنها استثمار مثلا للكهرباء والحاجات اللي زي كده. ثاني حاجه، موضوع منخفض مشروع منخفض القطاره. المشروع ده احنا كنا بندرسه في سنه رابعه ابتدائي. المشروع ده ان هو كان هيجر كهرباء تكفي مصر والوطن العربي كله، ده حاجه. والحاجه الثانيه ان هو كان ينفع اسماك، يعني الاسماك، تربيه اسماك، وان هو يغذي الصحراء الغربيه كلها، يجعلها ارض كلها يعني مستصلحه.
نعم.
حضرتك انا كنت برضه في حاجه كده ملاحظه، انا كنت سيادتك كنت يعني حاجه، انا كنت بحث يعني بشوف قناه التلفزيون، كنت بقول في حاجه وبعد كده في حاجه ثانيه، يعني انت فاهم قدام في الحقيقه حاجه ثانيه.
اتفضل.
حضرتك انا شفت منك منظر يعني استفاد يوم 29 في يوم الثوره ده.
نعم.
يوم 29 ساعه ما حضرتك، انا كنت بس بقول الجماعه دول مثلا ايه، يعني قدام الكاميرا حاجه والحقيقه حاجه ثانيه. انا شفت حضرتك كنت بتشيل واحد كان تعبان، يعني حضرتك كنت بشيل واحد كان تعبان تقريبا جات ضربه شمس.
أيوة.
انا كنت باخد ده من المنصه بالظبط، يعني على طول بتشيله والراجل تقيل عليك. انا بصراحه انا فعلا حقيقه انا حسيت فعلا ساعتها ان المسلمين فعلا اخوه. حضرتك كنت بشكر حضرتك بس على
ربنا يخليك يا استاذ سليمان، جزاك الله خيرا ربنا يرضى عنك. استاذ سامي هرجع لحضرتك. طبعا هو يعني هل تعليق ليك تعليق على كلام الضيف؟
هو كلامه حلو وكل كلام جميل، واحنا كلنا عندنا الافكار، المصريين عندهم خير اكتر مني، لكن احنا بنقول القياده والمبادره ونجمع. للوقت عاوزين نعمل الكلام بتاع الراجل من شويه اللي قاله ده بفكر بسيط قوي. انا عندي بنوك فيها فلوس وقاعدين ينقلوا الفلوس من البنك للبنك المركزي في شكل سندات. يعني البنوك دي مش عارفه تشغل فلوسها وبتديها للبنك المركزي بتاخد منه الرتوش من الفايده وبيدوها للبنوك. يعني معنى كده البنوك بتدي لبعضها والشركات مش عارفه تاخد. طيب ده نظام.
طب هل هب يعملوا
نظام ما حدش
يستفاد؟ هل بيعملوا الكلام ده عشان يفضلوا حاطين الفلوس دول بهوات الحيتان اللي بياخدوا قروض ب 200 مليون و 300 مليون ويطلعوا بره مصر؟
السيستم الاداري للمال محتاج تفكير تاني. مش معنى ان احنا كشعب بنحط فلوسنا في البنوك هم يسيطروا على الفلوس ما بينهم وبين بعض. ده فكرة مش مظبوط.
طيب استاذ سامي
الفكر ده محتاج تفكير تاني بسيط جدا. ان البنوك دي ما تطلبش ضمانات شديده من الناس. ما باش انا عندي عماره بمليون جنيه اروح اديها للبنك عشان اطلع 700,000% اشتغل فيهم. في ناس في افكار ممكن تتعمل بطريقه سهله جدا. انتوا النهارده بتطلعوا في ذكرت ب 10,000 جنيه.
طب انا معايا ضيف مهم عايز يسلم عليك.
قول.
السلام عليكم يا استاذ اشرف.
وعليكم السلام. ازي حضرتك؟
ازيك يا غالي؟ كل سنه وانت طيب. انا معايا الاستاذ سامي علي حسن.
استاذي استاذي
الله يكرمك يا اشرف. الله
اه والله استاذي واستاذ الجميع وله فضل على يعني على رجال كثير في مصر.
الله يكرمك.
وكثير قوي نكروا هذا الفضل واولهم انا.
ليه؟ طب قول لي ايه السبب؟
ده مقصر يعني.
لا ربنا يكرمك ويبارك فيك.
لسانك حلو دايما يا اشرف.
بشتغل عند الاستاذ سامي.
الله يكرمك.
انا اول واحد كنت بشيل له الشنطه.
الله يكرمك يا اخي.
وبعدين هو الحقيقه يعني شملني برعايته وخلاني بعد كده يعني من المقربين له. والاستاذ سامي
عشان انت من المنصوره صح؟
لا احنا الزهيره كمان.
الزهيره اهل الزهيره بيحيوك.
لا الاستاذ سامي الحقيقه يعني ما استشهدت فيه مجروحه يعني.
ايه الموقف الموقف اللي تفتكره يا استاذ اشرف وانت حضرتك قاعد في انجلترا بقالك كتير؟ ايه الموقف اللي تفتكره الاستاذ سامي علي حسن وانتم في تجاره العمله وكنتوا حابين ان مصر يبقى فيها استثمارات وشغل واسواق يعني؟
لا انا افتكر موقف كان عايز راكب عربيه مرسيدس كانت اعتقد انها كانت الوحيده يعني ما كانش في زيها كتير.
كان جايب الطياره
ما اعرفش كان انا بالحقيقه فانا كنت راكب جنبه ولقاني ببص عليها كده فقال لي عجبك؟ قلت له بصراحه اه. فراح موصلني البيت وسايبني المفتاح وماشي.
الله يكرمك يا اشرف.
انا فاكر هو يمكن ما يفتكرهاش والله انا فاكرها زي دلوقتي يعني.
الله يكرمك يا اشرف.
وبعدين بعد كده انا بقيت يعني ذراعه الايمن ما اعرفش برضه هو يعني من 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 حامل شنطه له الى ذراعه الايمن يعني.
من يكرمك.
ما اعرفش هو يذكر ذلك ولا لا.
طيب استاذ اشرف احنا بس عايزين نطلب منك طلب على الهواء.
يا ريت.
امتى هنعمل معاك لقاء ان شاء الله من خلال التليفون؟
انا تحت امرك والله. انا امبارح حاولت اطلبكم كتير
احنا كتبنا لك رساله على الانسر ماشين عشان انت كنت
مش موجود. كان معاه تليفون ما يعني ما بعيد عني شويه بس انا اديت التليفون اللي معايا 24 ساعه.
راعينا زي ما بتراعي محمد الهاشمي في مستقله شويه.
لا وبرضه صاحب فضل دكتور محمد الهاشمي صاحب فضل.
ربنا يخليك يا استاذ اشرف متشكرين.
تحت امركم في اي حاجه.
ربنا يرضى عنك وكل سنه وانت طيب وترجع مصر بالسلامه يا رب ان شاء الله. ربنا يرضى عنك. طيب احنا معانا فاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا الماتع مع الأستاذ سامي علي حسن. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. هاخد أخبار عاجلة قبل ما أرجع الأستاذ سامي. متظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية يطالبون بطرد السفير خلال ساعة سفير إسرائيل بالقاهرة. لن أغادر مصر ويجب تأمين مقر السفارة. شرف دم الجنود المصريين لن يذهب دون رد. طبعا احنا عارفين انه يمكن في 2 نقيب من وحدة 100 او دفعة 100 من القوات المسلحة قتلوا وفي 5 مجندين كمان يعني هعرف اسمائهم واجيبها لحضراتكم. تقرير النيابة العامة يؤكد تعمد اسرائيل قتل الجنود المصريين. رئيس هيئة القضاء العسكري يهيب بالاعلام عدم الانتقاص من احكامه. مصر تقرر اغلاق منفذ العوجة التجاري مع اسرائيل لاجل غير مسمى. 1400 سائح اسرائيل يدخلون جنوب سيناء رغم احداث الحدود. اعتصام امام سفارة امريكا بالقاهرة لاطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن. اردوغان في الصومال لتفقد اوضاع المجاعة. 10 شهداء حصيلة العدوان على غزة. سائق لوري يخترق الطابق الثاني لمبنى بنيويورك بالصور. دي كانت اخبارنا العجلة اللي معانا. ارجع للاستاذ سامي. طيب ننمي ازاي محفظه البنك المركزي؟ يعني هل ما اقترحتش اقتراحات معينه عشان محفظه البنك المركزي تكبر شويه والاستثمارات تشتغل؟
يعني انا ليا تعقيب على حته البنك المركزي وفلوس البنك المركزي. الفلوس البنك المركزي لها شقين. لما يكون انت عندك رصيد عمله اجنبيه استرليني ودولار ويورو او اورو زي ما بيقولوا وفرنك سويسري و و و دي محفظه هايله. طيب انت قدامك اتحاد دول اوروبا بيجتمعوا مع بعض وبيعملوا كتله وبيعملوا عمله اوروبيه خاصه بيهم
اللي هو اليورو.
نعم. اليورو. نعم. انا جت في دماغي تفكير قلت لا الاتحاد ده هيولد عمله جديده برقم وهيبقى لها كيان. كان سعرها ساعتها اليورو كان طالع وعملوا اليورو كده كان عملوا حسابي في الاول وكان ثمنه حوالي 2 جنيه 2 جنيه وربع حاجه زي كده.
نعم.
فما كان علي ان انا ايه جت الفكره ديت ونزلت فورا على البنك الاهلي او بنك التجاري الدولي للاستاذ محمود عبد العزيز وقلت له يا استاذ محمود هل ممكن البنك المركزي كان عندها
المحافظ الحالي
ده كان رئيس البنوك وكان رئيس البنك التجاري الدولي وكان رئيس البنك الاهلي المصري راجل عظيم.
نعم.
ايه ويا استاذ محمود هل ممكن ان الرصيد اللي عندنا ناخد نصه نعمله يورو ونركنه 6 شهور قدام؟ ما كملتش. راجل عجبته الفكره جدا وقام ناقل الفكره لواحد في البنك المركزي في ممكن نعمل كذا كذا كذا. قال له بالله عليك يا محمود مين اللي قاعد جنبك؟ قال له سامع على حسن. قال له ثاني. فبقول لي تاني هو الراجل اللي فاهم انت تقول حاجه غلط. قلت له هو مش قادر يستوعب انت استوعبتها على الهوا. هو مش قادر يستوعبها. يعني الراجل المسؤول في البنك المركزي ما قدرش يعرف السنس ده الحاسه ان الدول بتتحد يبقى عملتها ترتفع وراحت على مصر استثمار 7 مليار دولار بفكره كنت انا عارضها ومحمود عبد العزيز اكدها وبصم عليها. بعد 7 شهور رحت له 5 جنيه يا باشا اليورو ورحت لمحمود عبد العزيز قال لي للاسف انت دماغك ما تنفعش في مصر. قلت له انا جاي لك بس عشان اكد لك ان الاستاذ اللي رد عليك ما استفادش ده هو ده الشغل.
طب لا السؤال
قال تاني ليه المالي
قال تاني ليه يا استاذ سامي
تاني سامع على حسن بالنسبه له هناك اللي هناك عارف مين سامع على حسن اكبر تاجر عمله في تاريخ مصر مش بشهادتي بشهاده
بالواقع
بالواقع.
نعم.
انا بفضل الله تعالى اخترقت التعاملات الاجنبيه بشكل او باخر فالراجل فاهم ان انا بعمل حاجه او هغرقه للاسف الشديد وكانت نصيحه في محلها.
طب انا عايز اسالك سؤال بس معايا دلوقتي فيديو عن جراج حضرتك او مشروع بتفكر فيه.
ازمه المواصلات والجراجات الموجوده عندنا في مصر.
بيشغل الفيديو معانا على الشاشه
الفيديو لو اشتغل.
نعم.
الفكره بتاعته احنا عملنا اتفاقيه مع مصانع مصريه هتقوم بانشاء المكونات بتاع الهيكل الخرساني او الميكانيكي بتاع السيستم ده. احنا وكلاء لهذه هذا المصنع. الفكره جت في دماغي ان كميه العربيات اللي بتقف قدام الجراشات وبتقف في الشوارع غير عاديه.
طبعا.
فالجراش اللي احنا جايبينه ده جراش مسمى جراش اوتوماتيكي. العربيه تيجي قدام باب الجراش بياخدها اسانسير بيحطها على الرف في دقيقه ما تخشش انت تركن العربيه.
يعني انت تحط دخل العربيه على الاسانسير
دخل على
هو ياخدها
ياخد كارت بتمشي الكارت بقت العربيه بتاعتك في الكارت بتاخد بعضك وتروح لمصالحك. العربيه بتقوم بدورها بتروح تتحط على الرف
كويس
وانت عاوز تاخدها بتعمل نفس تحط الكارت بتقوم نزلك بالاسانسير
وتاخدها وتخرج
وتخرج.
نعم.
الفكره مش
المشروع ده قدمته لمين طيب؟
المشروع ده الحمد لله تعالى انا عملت اجراءاته من 4 شهور وجهزته والحمد لله قعدت مع محافظ القاهره.
اظن مفيش حسن مبارك دلوقتي لا هيوقفه
لا بفضل الله تعالى. انا على فكره بخترق الاماكن بسهوله شديده جدا لان الفكر اللي معانا فكر تكنولوجي عالي قوي ويفيد اي اختناقات. وانا بفكر بصوت عالي ان اصحاب العربيات كلهم بدون استثناء يخشوا معانا في منظومه ماليه نعملها ونعمل الجراشات دي في مصر. محافظ القاهره اكرمه الله اعطانا 60 قطعه ارض متوزعين في مصر وقال لي ليا شرط ان انا هديك الارض ماليش دعوه بالتمويل.
استر اوكي ده على الاقل يحضر العربيات من البلطجيه والسرقه اللي
كل يوم. ما عادش بقى في بلطجيه, انت العربيه هتخش هتعمل عليها سويفت بالامان, العربيه ده فيها ايه ووضعها ايه ونظامها ايه, وهي داخله بتعمل لها مسح. وبعد كده بتخش لا سرقه وحاجتك فيها ولا حد يمسها ولا تخبط
ولا عيل رزل يقوم المسمار يفضل يحكها
بين الشوارع. فضيت الشوارع, عملت سيوله, وفرت بنزين, وفرت مجهود للمواطن المصري, فضيت البلد مكان زي القضاء العالي, مكان زي البنوك, مكان زي وعلى فكره اللي ممكن بين الامارات تتعمل, ممكن تحت الارض, ممكن تبقى فوق الارض بمساحات مختلفه. الشوارع بقت ضيقه, احنا عندنا اختناقات
ضيقه, ده احنا بنموت.
فاحنا عاوزين نعمل المحطات بتاعت المترو,
ده الناس ما تروحش تسال التوريح, تروح من زحمه عربيات.
احنا عملنا الفكر ده, بس انا بصطدم بان انا التغيرات اللي حصلت الفتره الاخرانيه دي كلها وقفتني. يعني الحكومه اتغيرت, المحافظين اتغيروا, انا بعمل سيستم مع المحافظين كمان. يعني ده بالنسبه لمحافظه القاهره, ده والمحافظ قال لما انا ماشي في 1/9
قلت له ان شاء الله يدينا بس الاراضي اللي ما يمشي
لا مش 1/9 كان ماشي في التغيير اللي فات
اللي فات ده على طول
بيقول كده. قلت له ان شاء الله انت قاعد, وقد كان وقعد.
طب الحمد لله.
الحمد لله. فديت بشرى يعني.
اسمع من حضرتك برضه نرطب الجو شويه كده. بس ناخد نادر من فلسطين ونسمع قصه العماره والهليكوبتر اثناء التحفظ. السلام عليكم يا نادر.
السلام عليكم يا سيدنا
الشيخ. قلبنا معاكم يا غالي.
سيدنا الشيخ والله انا بدي اتكلم معاك, ولكن الاخبار بتغم البال. هناك في غزه المسلمين بتذبح وكذا, وفي مصر يعني ما شاء الله
الحرائق. طمني الوضع في غزه, لسه الغارات شغاله يا نادر؟
نسال الله رب العالمين انه ما تبقى.
نادر لسه الغارات شغاله من الكيان الصهيوني الغاشم ده؟
انا في الضفه الغربيه مش في غزه انا.
طب لا انا قصدي يعني بتجيلكوا اخبار في ضرب شغال؟
فضائيات يا سيدنا الشيخ.
نعم؟
بتابع الفضائيات.
نعم.
اما بالنسبه لضيف حضرتك يا سيدنا الشيخ, يعني حقيقه يعني احنا كنا نشوف سابقا امور فظيعه وفظيعه جدا, ونتامل من الله سبحانه وتعالى طبيعي نتيجه هذه الثورات وما يحصل في حراك في مصر وغيرها, ان الامور القديمه والسابقه ما ترجع, لكننا نجدها موجوده يا سيدنا الشيخ, يعني موجوده حتى الان, موجوده السفاره الاسرائيليه موجوده في مصر, والجيش المصري يضرب, والمسلمين يضربوا, والكل يتفرج عليهم. اين 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 اين, أين العزه والكرامه ونحن في هذا الشهر الكريم؟
معك حق الحقيقه.
الا تثور العزه في قلوب هؤلاء المسلمين الذين هم اهل قوه ومنعه ليقوموا لينجدوا اهل فلسطين, وهم عباره في غزه عباره عن كتر من اللحم. اين المجلس العسكري؟ لماذا لا يتحرك؟ لماذا لا يحرك جيش مصر وجيش الكنانه حتى ينجد المسلمين؟ وهذا بعض قليل مما يجب عليه ان يقومه نحو الشر وتطبيق الاسلام.
شكرا جزيلا نادر من فلسطين. انا طبعا مراعي شعورك, انا الحقيقه معايا كتاب اسماعيل فهمي التفاوض من اجل السلام في الشرق الاوسط, هقرا لكم دلوقتي الملحق العسكري لاتفاقيه كامب ديفيد المشينه المهينه, اتفاقيه العار التي وقعت بين مصر واسرائيل سنه 78 او 79, وحوريكم المساخر اللي فيها اللي مكبله الجيش المصري وعامله ده كله. هرجع اخد نبيل من القاهره. السلام عليكم يا نبيل. الو نبيل.
السلام عليكم استاذ.
يا ريت توقف التلفزيون يا نبيل.
من فضلك انا عايز اعمل مداخله مع الاستاذ سامي.
اتفضل معاك الاستاذ سامي.
اهلا وسهلا.
استاذ سامي انا كلمت حضرتك امبارح على اللي عندي اثنين ولدين معاهم
مدرسات. انا فاكر انا
2000
نعم.
ما لغايه دلوقتي ما اشتغلوش, وحضرتك ما يعني.
طب يا نبيل معلش انا بعتذر لك, بس سيب رقم تليفونك والله في الكنترول, هم ما خدوش امبارح يعني, اقفل وسيبه هنديه للاستاذ سامي ان شاء الله على طول. شكرا جزيلا استاذ نبيل. معانا حاجه تانية في الهاتف. طيب قصة العمارة والهليكوبتر أثناء التحفظ يا أستاذ سامي كانت إيه بالظبط القصة دي؟
العمارة أنا كنت في البيت ومتحافظ عليا,
اللي هو الإقامة الجبرية اللي عملوها
لي. الإقامة الجبرية في بداية القضية بتاعتي.
أيوه.
وعلى فكرة أنا دخلت المعتقل فؤاد النطرون زي ما حكيت لك
سبع شهور
وعمدة
وخرجوا تخيلين لما العملة ارتفعت لسبعة جنيه برضو ده يعني كان كل ما يحصل ارتفاع العملة كنت انا
كنت انت ضحية
ضحية
حسن برا اطلع اقول
ما يعني بفضل الله. وبعد فترة يقول لا احنا عرفنا ان انت مش انت انت ما عملتش الكلام ده قلت حرام يعني خلاص انا
عرفت في الاعتذار.
فانا يعني الحمد لله رجال الشرطة معايا كانوا ناس افاضل فعلا يعني
كويس.
فالراجل الشرطة اللي كان واقف عند البيت عندي ضابط وشاف طيارة بتلف حوالين البيت ستة سبع مرات
هليكوبتر
هليكوبتر فالما كان عليه ان طلع فوق السطوح عندنا وبكلمها باللاسلك اللي في ايده
أي.
وطبعا يعني فالمهم طبعا ما استجابش للطيار ده هو ظن ان الطيارة دي جاية تخطفني فقام كلم الوحدة بتاعته الوحدة بتاعته نقلت المعلومة لوزير الداخلية وزير الداخلية نقل المعلومة لوزير الحربية وزير الحربية وداها لوزير الطيران كل الهيصة ديت وانا قاعد في بيت ما عنديش فكرة القوات بتاعت الشرطة جهزت الاربجيهات وجاية بقى تنتقل على البيت والمهم ربنا ستر ان ايه ان بسرعة لم الموضوع واتضح ان ديت كانت طيارة بتصور مصر كانت في اغنيه لمحمد عبد الوهاب مصر حماها الله فكانت بتعمل
لقطات
فما كان ان المعلومه بقى جات لي ازاي يعني كل حاجه بتحصل ازاي تجي لك المعلومه. يا شيخ السميع القدير ان لينا شخص قريبنا يعني في طنطا جاء لي بالليل مع رئيس الحرس بتاع الشرطه كل الساعه 7 بالليل فاتفضلوا قعدنا مع بعض قال له العمارة بتاعتك كانت هتتدك النهارده قلت له ليه؟ قال لي ده كانت طيارة وحصل قلت له معقول؟ قال له والله كان الكلام ده هيحصل انما ربنا ستر وبتاع قلت له والله دي حاجة جميلة ان انا اعرف المعلومة وانا قاعد في البيت في نفس اليوم وانا ما اعرفش ايه الحكاية
حتى المعلومة ما كانتش صحيحة يعني
لا صحيحة بان بايه مش ان الطيارة جاية تختفني الحدث حقيقي
اللي هو جاي صورة
انما الضابط افتكر ان ليه جاي تاخد
انه جاي تخطفك كده
تخطفنا فيا شيخ السميع القدير مع ان ايه انا قدام الباب الخدم عسكري وقدام الباب بتاعي عسكري وتحت ثلاث عساكر فهطلع منين يعني المهم الحدث ده حصل منه مفاجاه جميله ان الضباط اللي بتاع الشرطه الاخرين بقى اترقوا والضابط اللي بلغ ما ترقاش فالضابط اللي بلغ جاء قاعد معايا بيقول لي بقى انا اقول لهم يترقوا وانا ما اترقاش.
النائب العام السابق رجاء العربي كان طلب من حضرتك التدخل في حل مشكلة أشرف السعد والريان
طلب من أحمد الريان وأحمد الريان طلبني وقال لي احنا نائب العام عمل لنا مكان نعمل منه فكرة.
أنا هستأذنك بس عشان في مداخلة سريعة كده ومهمة عشان نطمن على سينا. معنا سعادة اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي العسكري. السلام عليكم سعادة اللواء.
السلام عليكم.
تعالي صوتك عشان السمع. ازاي حضرتك سعادة اللواء؟ سعادة اللواء يعني الشعب المصري عايز يعرف ايه اللي بيحصل على الحدود بالظبط. النهارده في مقتل 4 من نخبة الجيش الاسرائيلي في انفجار عملية ايلات ضرب اسرائيل او مقتل اسرائيل لاتنين يعني ضباط مصريين نقيب بتبريد نقيب مع 5 مجندين. شايف حضرتك الوضع ازاي يا سعادة اللواء؟
هو يعني اللي حصل ده كله حصل امبارح مش حصل النهارده.
نعم يا فندم.
نتكلم على اللي حصل.
نعم.
بس يبقى في واضح الموضوع استقر من بداية او من نهاية امس.
نعم.
اللي حدث ان مجموعة من المقاومة الفلسطينية في غزة قامت باربع عمليات منفصلة هجومية باسلحة صغيرة وصواريخ مضادة للدبابات وهاون ضد 3 حافلة و2 سيارة اسرائيلية في الطريق 12 على ما تذكر شمال ايلات. اتسببت في مقتل 5 افراد و25 مصاب اسرائيليين. دارت اشتباكات بين قوة الحدود الاسرائيلية في هذه المنطقة وبين الفلسطينيين اللي من لواءات لواء ضمن اسمه
صلاح الدين.
صلاح الدين.
هل في حد تبنى العملية ساعات اللواء اصلا؟ يعني قال انه عملية؟
ما حدش تبنى العملية انما تنظيم الجهاد رحب بيها.
نعم.
الفلسطينيين قتل منهم 5 افراد تم التعرف على هويتهم ان هم جايين من قطاع غزة. اسرائيل عززت قواتها في المنطقة في منطقة الحادث طبعا. دفعت مجموعة قوات خاصة بالهليكوبتر عدد من العربيات المدرعة قامت بمطاردة المسلحين الفلسطينيين أثناء انسحابهم في آخر النهار قبل المغرب كده نحو الحدود المصرية
لفطابة.
من جانبنا قمنا بتعزيز قواتنا في هذه الجهة منعا لتسلل أي عناصر
نعم
فلسطينيين أو إسرائيليين.
كويس.
أثناء المطاردة الإسرائيلية للمسلحين الفلسطينيين تخطت إحدى المروحيات الإسرائيلية الحدود المصرية بطريق خاطئ وأطلقت النار على المنسحبين، ولكن أصابت جنودنا اللي كانوا عاديين حشدناهم في عز المنطقة وقتلت ضابط واثنين جنود، والنهاردة توفى اثنين آخرين من المصابين أمس. اعتذر الجانب الإسرائيلي من الحادث تلفونيا مع المسؤولين، لكننا طلبنا اعتذار رسمي وتحقيق ومحاكمة للمسؤولين عن هذه الخسائر وتعويض أهالي الشهداء، فضلا عن تحميل قوة السلام الدولية المتواجدة في المنطقة، مسؤولية ضبط الحدود بين البلدين مع تعاون إسرائيلي عدم تكرار ذلك. طب فضلا عن الاحتجاج طبعا فضلا عن الاحتجاج اللي قدمته وزارة الخارجية.
كويس.
طبعا انت عارف اللي عملته اسرائيل في قطاع غزة.
نعم.
وفي رفح على وجه التحديد.
نعم.
قامت بغارة جوية في رفح قتل فيها 6 من الفلسطينيين، بينهم الامين العام للجان المقاومة الشعبية كمال النيرب، وقائد العسكري عماد حماد، وثلاث مساعدين وطفل.
نعم.
ده يدل على ان غزة كتاب مفتوح.
نعم.
امام امام المخابرات الاسرائيلية، هم بيقولوا احنا لنا 45,000 عميل بين الفلسطينيين. لازالت عمليات الاستطلاع الاسرائيلي بواسطة طيران بدون طيار والمروحيات شغالة لغاية دلوقتي، وضربوا عدد من الانفاق.
نعم.
الانفاق اللي هي بين رفح وبين مصر.
نعم.
المتحدث الرسمي العسكري ان اسرائيل لا تريد التصعيد ولكن هترد بعنف.
نعم.
اذا ما ارتكبت عملية اخرى. اللي عايز اقوله ان اهداف اسرائيل من هذه العملية استغلال احداث العريش الاخيرة طبعا.
أي.
بالزعم بوجود فراغ امني.
نعم.
استغل بواسطة عناصر ارهابية اعلنت انها تابعة للقاعدة وتريد اقامة امارة اسلامية في شمال سيناء. كلام اللي اعلن بواسطة القاعدة تنظيم القاعدة في شمال سيناء.
أي.
الهدف الثاني إحراج المجلس العسكري المصري وتشديد جهوده بين تهديدات في الخارج ومشاكل في الداخل، وإظهار ضعف مصر عن حماية وتنفيذ تعهداتها بحماية المنشآت النفطية والغاز وتصدير الغاز لإسرائيل، ده في الوقت اللي احنا بنبذل فيه جهود كبيرة لتعديل أسعار تصدير الغاز، وده بيشكل طبعا ضغط على القيادة السياسية في مصر.
نعم.
اللي عايز أقوله أنا لا أستبعد أن تكون هذه الهجمات اللي قامت بيها عناصر المقاومه الفلسطينيه بإعاز من سوريا لشد انتباه المجتمع الدولي بعيدا عن الازمه السوريه، خاصه ونحن نعلم ان معظم القيادات الفلسطينيه موجوده في دمشق، وحاولت القياده السوريه الشهر الماضي انها تسخن جبهه الجولان بعد 38 سنه من الصمت المميت بتحريك عناصر فلسطينيه بعض المئات او الالاف من معسكر اللاجئين بتاع اليرموك تجاه الحدود مع اسرائيل في الجولان، وتقتل منهم اعداد كما نعرف جميعا.
نعم.
القضية الفلسطينية طبعا اصبحت مطية لمصالح عربية قطرية ضيقة.
نعم.
على حساب الفلسطينيين، واللي بيدفع الثمن للأسف هم الفلسطينيين زي ما حدث امس.
نعم.
اللي عايز اقوله ان طبعا النتيجة الثانية ان الشعب الاسرائيلي اللي كان هيعمل مظاهرة بكرة توحد خلف حكومة نتنياهو والغيت هذه المظاهرة. حاجة الثالثة او الاخيرة اللي احب اقول فيها ان هذه العملية اظهرت ضرورة اعادة النظر في احجام القوات ونوعيات القوات المصرية في سيناء، خاصة في المنطقة منطقتين به وجيم. انا خلصت اللي عندي، واي سؤال؟
هل ده حضرتك شايفه من عيوب كامب ديفيد؟
كامب ديفيد اتنفذت في ظروف خاصة ومكنتنا احنا من اعادة تحرير سيناء واستعادة سيناء بالكامل من اول قناة السويس لغاية اخر حبة رمل في سيناء، في الوقت الذي لازال الجولان محتل 40 سنة.
نعم.
بالاضافة للضفة الغربية المحتلة.
نعم.
نحن حررنا اراضينا بواسطة جهود عسكرية في حرب 73 وبواسطة جهود دبلوماسية من الدبلوماسيين المصريين الاخيار اللي وصلونا لتحرير ارضنا في الوقت اللي بقى الاراضي العربية المحتلة لازالت محتلة، وعايزين هم النهاردة في سوريا والضفة الغربية يوصلوا لقدر بسيط مما وصلنا اليه في سنة 82 بتحرير أرضنا.
سعادة اللواء، طب سؤال عندي، هل حضرتك شايف ان احنا محتاجين نعدل في بنود كامب ديفيد؟ لان انا معايا كتاب
طلبنا هذا التعديل من الجانب الاسرائيلي، وكانت المنطقة جيم
نعم
فيها 750 فرد، زودناهم الى 1500 فرد، ثم 3000 فرد، ثم دخلنا قوة مدرعة في العريش بتشتغل النهاردة في العملية اللي هي عملية النزل.
طيب
اكتر من 1000 فرد اخرين.
اخر سؤال،
كلام جديد ان احنا دلوقتي بنطلب تعديل الاتفاقية لنزيد من حجم القوات ونوعية القوات الموجودة في المنطقتين ب وجيم.
اخر سؤال سعادة اللواء، الرد على من يشككون في قدرة الجيش المصري على الرد لو اسرائيل تجاوزت الحدود.
اللي يشكك يشكك، ده على قد مخه وعلى قد وطنيته المحدودة وعلى قد عدم ولاءه وانتمائه للبلد. ولكن الجيش المصري اللي هو كان انهزم في 67 رغم القيود اللي فرضت علينا في تسليح الجيش المصري من سوريا من روسيا وامريكا، بعد 6 سنين فقط تمكن من اعادة سيناء رغم القيود المفروض علينا، لزي ما قلت الاخر حبة رام دي جهود الجيش المصري اللي النهاردة بيستنكروها من لم يحضروا حرب 73 ولم يشاهدوا جهود الشعب والجيش المصري.
نعم، شكرا جزيلا سعادة اللواء حسام سويلم الخبير العسكري والاستراتيجي. هرجع لحضرتك استاذ سامي، بس لا عسكريا ايضا الخطية. هرجع لحضرتك بعد الفاصل، اواصل كلام حضرتك. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.
مخدود ليه؟ تلاقيش خلصت الرصيد اللي في السماعة.
عم الشباب والصيانة.
قلت في بنش ليه؟
وبن ليه بعد ما جبت الـ ان جي؟
ان جي؟ انت يا رادع انت تبص على ايه؟ امشي امشي امشي.
نصف ده بكاش.
لا يا دكتور، ده انا عامله على الفايبريشن.
الفايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه وفقوس ايه؟ ده لي خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن ما يفتح شحن.
يفتح شحن ازاي يا استاذ؟ ده ان جي، ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل.
مع ان جي احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان، مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
ورحمة الله، رجعنا لكم بعد المكالمة السخنة مع اللواء حسام سويلم. وطنيته طبعا واضحة في كل ذرة من ذرات صوته الحقيقة، فبنشكره على مداخلته لتوضيح الأمر. أرجع لحضرتك أستاذ سامي، كنا قلنا بناء على طلب من الريان للنائب العام أنك أنت تخش تحل مشكلة
طلب من الريان
شركات توظيف الأموال.
و يعني أحمد كان بيجي من السجن اللي في مكان عند النائب العام على اساس ان احنا ازاي نحل الصراع اللي موجود، وبرضه هي نفس الكلام حجم التعامل بتاع شركة الريان كان مبلغ ضخم جدا، 2,300,000 تقريبا بالجنيه المصري. عنده منشآت كتيرة، عنده اراضي كتيرة، عنده عربيات، عنده 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 المبالغ اللي موجودة ما تتناسبش مع الرد العين. ما تتناسبش، المبالغ قليلة. لما بجمع ده مع ده لقيت اللي حصل. أنا عملت فكرة ونجحت الفكرة، إن أنت إزاي تنقل عمارة لجزيئات صغيرة والجزيئات دي تلاس تاخدها. بقينا حاجات بفضل الاتصالات، وكان دايما النائب العام مستعجل عاوز بسرعة يخلص الموضوع في 10 أيام. يا شاء السماء القدير إن أنا اتصلت بشخصيات واشتروا ودفعوا مبالغ، وكان قدامنا منافس تجار تانيين مع بنك كبير زي البنك الاهلي كده، او هو البنك الاهلي بمعنى اصح. فحاجات الريان هتروح ب 86 مليون. فانا قلت لاحمد، قلت له انا هجيب لك حاجه احسن اعلى من 76 مليون. جبت له ناس تانيه اشتروا ب 96 مليون. ال 96 مليون راحوا عند النائب العام. وقال لاحمد، قال له احمد اعتبر الفلوس ديت مش هترجع. انا كنت عامل حسابي ان المبلغ ده هينظم به المعرض اللي هو الرد العيني. فوجئنا ان النائب العام قالك لا، اتصرفوا انتوا والمبلغ ده انا هخليه عندي لمواجهة حاجات تانية. فكان الموقف عندي صعب، انا محتاج اعمل تكتيك تجاري ان هجيب بضاعة بالفلوس ديت، والعقارات والاراضي والحاجات دي كلها هتعمل عملية تبديل مع منتجات مصانع، وتجيب انت منتجات المصانع مكانها وتعملها تسعيرة وسيستم وكده يعني. المهم الكلام ده احمد استوعبه، راح للنائب العام يقعد معاه ويفهمه مرة واثنين وثلاثة. قال احمد انا مش فاهم حاجة، روح اعمل اللي انت عاوز تعمله. فجاء احمد قال لي النائب العام بيقول لك يلا اشتغل. قلت له اشتغل على ايه؟ المهم اداله مقر في عين شمس، وفوجئت ان انا مفروض يوم الخميس الناس هتيجي تاخد البضاعة والمعرض فاضي. قلت له احمد مش معقول الكلام ده. قلت له هي في مشكلة في كل الافعال وكل الاقوال ومستعجلين، هو في ايه؟ انا مش شايف ان دي حلول. المهم يعني ايه، توصلت ان انا اجيب بضايع بطرق مختلفة باتصالات مختلفة مع التجار، وعملنا عملية الرد العيني. هي كانت ظالمة على المواطنين، بس انا جراح انا بحل وماليش دعوة بالعملية تنجح او تنجحش. ونجاحها بالنسبة لي كان ناجح. ليه؟ لان انا عملت قسمة غرماء و جبت الحاجات المتكتلة كحجارة ونقلتها في شكل سلع وبضايع، اتحط على السلعة العجز اللي موجود في الريان. الريان عنده عجز 75%، عجز رهيب، فبحمل العجز على البضاعة. وكانت فكرة ماشية ونجح، ودخلت على هدى مصر، ودخلت على السعد، والفكرة كفكرة ما هيش وحشة.
يعني طبعا معنا مداخلة. طيب معنا الدكتور محمد عباس المفكر الإسلامي الكبير. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب.
دكتور، لعلك سمعت مداخلة اللواء حسام سويلم الوطنية جدا، وكان بيتكلم عن أن إسرائيل اخترقت الحدود بطريق الخطأ وضربت الجنود، كانت أفضل فلسطينيين فضربت أو قتلت 4 شباب من المصريين من القوات المسلحة بطريق الخطأ. شايف حضرتك إيه التصعيد اللي بتعمله اسرائيل، وخصوصا ان انا معايا كلام كتير عن بنود كامب ديفيد، وان اسرائيل من ضمن البنود دي انه في حالة اي توتر امريكا قايلة كده ان اسرائيل ممكن ترجع تاخد سينا تاني، وهناقش الموضوع ده بالتفصيل بكرة، لكن عايز تعليق حضرتك.
هو بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لضيفك الكريم الأستاذ سامي علي حسن، ولأصحاب شركات توظيف الأموال الذين ظلموا ظلما كبيرا مثل عبد اللطيف الشريف وأشرف السعد والريان، ورغم أخطاء بعضهم وبعضها فادح تعرضوا لضغط إجرامي من اللصوص الرسميين الحكوميين، ضغط لو تعرض له البنك المركزي لأفلس في أيام قليلة. وكان ضغطا موجها ضد الأمة وضد اقتصاد الأمة وضد أن يكون هناك قوة اقتصادية غير الحكومة. بالنسبة لسيادة اللواء حسام سويلم، أحييه لكني أعاتب عليه قليلا، أنه تكلم عن سيناء المحررة بالكامل. إنني أدرك قيمة وعظمة انتصار الجيش المصري في سنة 73، لكن سيناء ليست محررة بالكامل. ولو قلنا أنها محررة بالكامل لتركناها كما هي، ولا تركنا أمورا كثيرة. لو كانت قواتنا موجودة في سيناء بصورة طبيعية لما حدث ما يحدث الآن. إلا أنني أريد أن أربط ما يحدث الآن بما يحدث في الداخل في مصر، فلكم هو محزن أن يحدث ما سبق أن توقعناه وحذرنا منه منذ نجاح الثورة. إنما يحدث هو الحلقة الأخيرة في المؤامرة ضد مصر وضد ثورتها وضد جيشها العظيم الباسل، ومحاولة توريطه أو تهديده أو دفعه إلى معركة يتمنون أن تكون خاسرة في وقت غير مناسب. إنما حدث هو قمة المحاولات التي حاولتها الثورة المضادة وكفاية وستة أبريل وأجهزة الإعلام والفضائيات والمواد فوق الدستورية والمواد الحاكمة وتعجيل المحاكمات ونشر الأكاذيب والفتن
وثقة الأزهر.
يعني كل هذا، وبعد أن انتهى كل هذا يأتي دور التحرش الإسرائيلي. ولا يستبعد أبدا أن يكون وراء ذلك علاقة بين فلول النظام السابق وجهاز الأمن الإسرائيلي، وأن تكون هذه العلاقة على صلة بما يحدث الآن. وهناك نقطة خطيرة جدا. أن العلاقة الأمنية بين مصر وإسرائيل لم تكن تقتصر على جهاز أمن الدولة، وفي هذه النقطة لا أزيد لأن فيها محاذير لا أريد التطرق إليها.
نعم.
إلا أنني أشير إلى تقارير فلسطينية تحدثت عن دور لمحمد دحلان وميليشيات ساعد في تكوينها النظام السابق لضرب حماس.
نعم.
إنهم يضغطون الآن على مصر لأنهم يعرفون أننا في مرحلة ضعف ستنتهي بمجرد إجراء انتخابات حرة ونزيهة حيث تكون الأمة كلها في المواجهة وليس الجيش فقط.
نعم.
إنهم يحاولون استباق ذلك. لذلك فإنني أناشد الجيش بأقصى درجات الحكمة الآن. دور إسرائيل قادم لكن في الوقت المناسب، وأظنه اقترب كثيرا بعد الثورة. إن البعض لم يستطع الربط بين أجزاء الصورة، لم يستطع أن يربط بين الثورة المضادة في الداخل وبين أمريكا وأوروبا وإسرائيل. كان ذلك واضحا جدا على الأقل بسبب التمويل الذي صرحت السفيرة الأمريكية أنه بلغ حتى الآن 40 مليون دولار، ثم صرحت للواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع أنه سيبلغ 501 مليون دولار، أي أكثر من 3 مليارات جنيه. لم يستطع البعض أن يربط بين الشيوعيين واليساريين والليبراليين والعلمانيين وأقباط المهجر وبين من يثيرون الفتنة الطائفية وفلول الحزب الوطني وعملاء أمريكا وإسرائيل وبين أمريكا وإسرائيل وأوروبا الصليبية. لقد فشل الغرب في الانقضاض على الثورة والاستيلاء عليها، ثم فشلوا في الالتفاف حولها فغيروا لافتاتهم ولم يغيروا مؤامراتهم. إن كل ما أشعلته الثورة المضادة في الداخل هذا هام جدا من فتن كانت جزءا من مخطط متصاعد لإنهاك الجيش وإرباكه وإشعال الاضطراب في الداخل لدفع الجيش لإعلان الأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
نعم.
إن هناك مطالب أمريكية معلنة للجيش بتدعيم الليبراليين وإعادة الإسلاميين إلى المعادلة الصفرية حيث يكون وجودهم وتأثيرهم يساوي صفرا.
نعم.
كنت أعلم منذ البداية أنهم سيفعلون المستحيل كي يرغموا الجيش على إعلان الأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات، وأظن أن محمد حسنان هيكل كان يدرك ذلك وهو يطالب المشير بالحكم أعواما 3. هل كان يلعب دور الحكيم العجوز أم العجوز المخرف أم الساحر الشرير الذي ينفث نفثة تسمم هواء المدينة وتقتل أهلها؟ هل كان يقصد تكريم الجيش أم وضعه على أرض قتل للقضاء عليه؟
لا.
إنني أتهم كل النخبة المثقفة بما أتهم به هيكل. تلك النخبة التي ترى في عودة احتلال إسرائيل لسيناء مصيبة أخف من وصول الإسلاميين إلى الحكم. لذلك فإنني أناشد الجيش عدم الاستجابة للاستفزاز.
نعم.
والتعامل بأقصى درجات الحكمة. إن هدف الثورة المضادة وأمريكا وإسرائيل التصعيد لمنع الانتخابات.
نعم.
أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعجيل الانتخابات، فبتعجيلها نقطع الدائرة عليهم ونحمي جيشنا العزيز وشعبنا الأعز. عجل بالانتخابات، لقد كانت خطيئتنا في التأجيل، وكل من نادى بالتأجيل أو ساهم فيه وساعد عليه شريك في الوضع الخطير الذي وصلنا إليه. أيها الجيش، يا حبيبنا، الثورة في خطر ومصر في خطر وأنت في خطر، فاقطع الحلقة الجهنمية الخبيثة وادفع بالأمة كلها للمواجهة بعد انتخابات حرة وناسجة.
بشكر حضرتك دكتور محمد عباس المفكر الإسلامي الكبير، كنت معنا على الهاتف. احنا محتاجين تكون معنا على الهواء دكتور ان شاء الله ونتفق مع حضرتك. هل في اي اضافة في دقيقة يا استاذ سامي كده عشان وقتنا خلص ونعمل بقى؟ ما فيش حل، احنا لازم نعمل لقاء ثالث.
هي فهمتوا ثانية يعني؟
فهمتوا ثانية كده.
والله الحمد لله احنا بنطالب البنوك ان تكشف عن الغمة اللي عندي برضو.
نعم.
انا عندي غمة مالية ضخمة جدا وبعاني الامرين. انا الفلوس بالنسبة لي بعيدة عني بقى 26 سنة 27 سنة المحاكم المصرية وللأسف لم تنصفني حتى الان.
نعم.
وان كانت يعني معايا ماشية كويس الحمد لله تعالى، لكن يعني ان شاء الله عشمي في الله ان على الشهر اللي جاي ده يعني نشوف احكامه لصالحي واسترد الحاجات اللي مدعى اشتراك الدهان لغايه دلوقتي اللي ما خدتهاش.
نعم.
اتمنى من الله هذا يعني.
انا بشكر حضرتك
شهر كريم باذن الله.
بشكر حضرتك استاذ سامي علي حسن امبراطور العمله في الثمانينات، وطبعا بتمنى ان حضرتك ما تغيبش عننا في هذا اللقاء الممتع. الحقيقه ممكن نبقى بعد رمضان الوقت بالنسبه لنا اوسع بكتير ان شاء الله، نستفيد من خبره حضرتك واسهاماتك في حل مشاكل ازمه الاقتصاد المصري
على ايديك وهعمل معاكم شغل ان شاء الله تعالى. انا هعمل برامج ماليه زي ما اتفقنا في الحلقات السابقه او الحلقه اللي قبل كده بالنسبه للسكن دي ان شاء الله هنعملها ونعملها باتفاق معاكم. الكيانات اللي عندي مش هفصح عن اسمائها, كيانات كبيره جدا 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 وتاريخها كبير جدا جدا جدا. لكن يعني احنا هنستخدمكم كاستخدام الاخ لاخيه. العرض الشيق للمواطن الحاجات اللي عندنا, نوع من انواع التعاون المثمر المتبادل بين الاطراف في منظومه برضو خفيفه
ربنا الدم يعني. ربنا يوفق حضرتك طبعا. اللقاءات الحصريه دي عندنا على قناه الناس مع الاستاذ معالي حسن, كان لنا الشرف ان احنا نكون اول ظهور اعلامي له, وان شاء الله يكون متابع معنا دايما, ونكون يعني بندعم حمله الاستاذ سامي علي حسن في دعم الاقتصاد المصري والبطاله ومشاكل الشباب. انا في دقيقه واحده السفاره الاسرائيليه تتحدى المتظاهرين وتقوم برفع علم اكبر لاسرائيل. عندي حماس تلغي الهدنه او تلغي الهدنه مع اسرائيل. استشهاد 3 سنين في قصف سياره يرفع ضحايا غزه ل 15 شهيد باذن الله و40 مصاب. اسماء محفوظ, الاعدام اشرف لي من العفو بضغوط امريكيه. طبعا ده حضراتكم الحقيقه اشرف لي من العفو بضغوط امريكيه. بقول لاسماء يعني الضغوط الامريكيه ممكن تكون بتمارس ايضا في حركة 6 ابريل زي ما احنا عارفين, والتعاون الواضح بين 6 ابريل وما بين السفارة الامريكية. فمش عايزين نعمل افلام كتير, البلد مش ناقصة الحقيقة عشان نطلع نفسنا ضحايا بهذه الصورة. هل تسعى اسرائيل لتوليد الجيش المصري بعملياتها على حدود؟ نعم 97% لا 3% 0% لا اهتم. عندنا رسائل كتير هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله جل وعلا. يعني في دقيقة لو سمحت وصل رسالة الاستاذ سالم الطلب ان شاركني في مشروع. ام شاهد حاضر. اخي المراقب بلغ الشيخ خالد انه يحبه, جزاك الله خيرا. يبدو اننا سنعيد امجاد اليوم العاشر والسابع عشر من رمضان. يا اهل مصر احذروا يهود. بارك الله فيك يا شيخ خالد, جزاك الله خيرا. ممكن تحسبوا عدد الجنود اللي قتلتهم اسرائيل في عهد العميل المخلوع, لان كان بيتقتلوا كتير ويقول لك ده بالخطا الحقيقه. يعني بمشيئه الله سننتصر على اليهود الملاعين. نعم تحاول اسرائيل استفزاز مصر. عايز اقول انه على الفيس في رسائل كتير, لكن والله ما عندي وقت. احنا حلقه بكره يعني كل مره بنحاول نتكلم في ملف لكن بتفتح لنا ملف تاني. حلقه بكره ان شاء الله هتكون عن سينا وتداعيات الاحداث في سينا, وهقرا على حضراتكم عيوب كامب ديفيد وكيف تكبل القيادات المصريه من اتخاذ اي قرار. بشكر حضرتك استاذ معالي حسن, كل سنه طيب, دمتم في امان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.